بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية، وهي دورة 120 بعد 100 بفضل ابن الله سبحانه وتعالى، والمقامة يوم السبت الموافق 23 من شهر ربيع الأول عام 43 و400 ألف، وبعنوان أسباب الثبات على طلب العلم للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد.
نعم. قال رحمه حفظه الله تعالى إلى أن قال حفظه الله: وبمناسبة هذه البداية نذكر بشأن العلم.
وبمناسبة هذه البداية نذكر بشأن العلم وما ينبغي أن يستحضره وهو يعاني العلم ويسير في طريقه. ومعلوم أن طالب العلم
طريق، يا أخواني، طريق صعب، محفوف بالمكاره والصعاب والأفكار والآراء والرؤى، إلا أن يسره الله عليك باتباع السلف فيه، لكن لا تدعيه، إنما انقله بحدثنا وأخبر. فهذا طريق صعب، لأن الشيطان حريص ألا يسلم لك هذا الطريق، طريق الطلب بالذات. أعبد كما شئت سيدخل عليك بالجهل من جهلك، ارفع سيفك كما شئت سيدخل عليك بجهلك، فتضع سيفك في غير محل فتتعبد العبادة الباطلة. واحد بيقول لك كده، عامل لوحة وبيقول: الاحتفال بالمولد النبوي لا يحتاج إلى حديث صحيح، الاحتفال بالمولد النبوي يحتاج إلى قلب صحيح. انتبهتم؟ الاحتفال بالمولد النبوي يحتاج إلى قلب صحيح، مش حديث صحيح، يعني حدثني القلب عن رب. لكن تجلس تعقد الناس وتبعدهم عن هذا بدعوة حديث صحيح لم يرد، سبحان الله. ولهذا الشيخ ابن باز لما تكلم في مسألة احتفالي عن أحد الإخوة، أرسل لي مقطع عظيم صراحة، يعني أن الشيخ بيتكلم عن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي، وكيف يتهمون أن من لم يحتفل لا يحب النبي. فقال: نحن نحبه ونقدمه على آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. وبكى الشيخ بكاء شديدا: والله إننا لنقدم على آبائنا وأنفسنا. وشوف بقى الكلمة الرائعة، شوف بكاء الشيخ، أنا بستفيد منه، لكن بكاء بتقعيد. لكن الناس أعداء من يخالف طبائعهم وعوائدهم. شوف الكلمة الجميلة، لكن الناس أعداء لمن يخالف طبائعهم وعوائدهم. يعني نحن لا نحب النبي، لما نقول لا نحتفل لأن النبي لم يحتفل، يبقى احنا لا نحب النبي، ده احنا نقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسنا وأموالنا وأهلينا. لكن الناس أعداء لمن يخالف عوائدهم وطبائعهم. فده لا يحتاج إلى حديث صحيح في شيء في الدنيا، لا يحتاج إلى حديث صحيح إلا طالما أنه رد إلى الشرع، بل يحتاج إلى قلب صحيح. وهل أيها الجاهل يكون القلب صحيحا بلا حديث صحيح؟ إخواني، هل يتصور أن يكون القلب صحيحا على مصادمة الحديث الصحيح؟ القلب الصحيح لا يكون صحيحا إلا بما صح عن رسول الله وبما ثبت من كتاب الله. القلب الصحيح صحيح الاعتقاد بصحيح الإسناد، القلب الصحيح صحيح الاعتقاد بصحيح إسناد. إنما تفصل بين القلب الصحيح والحديث الصحيح، هذا ما أعظم جهل قائله. الحديث الصحيح يسلم إلى القلب الصحيح، والقلب الصحيح مبناه على الحديث الصحيح. لكن قد يكون الحديث صحيحا ولا ينتفع به صاحبه، فيكون قلبه ميتا أو مريضا، والحديث أمامه، لكن القلب الصحيح لا ينفك عن الحديث الصحيح. بمعنى الحديث الصحيح من لازمه القلب الصحيح، ولكن قد يقع الملزوم هذا وقد لا يقع. أما القلب الصحيح ما يلزم على الحديث الصحيح ولا يمكن أن يكون بغير حديث صحيح. فالقلب الصحيح مسنده سلم من شبهة وشهوة، وهذا مدار الشرع الثابت. إنما الحديث الصحيح الشرع الصحيح ما يلزمه القلب الصحيح، لكن قد يحصل وقد لا يحصل، فهو سبب، لكن قد يقع ويترتب على هذا السبب المسبب وقد لا يترتب. نعم.
قال
فهذا طريق على كل طريق محفوف بالمكاره، وطريق صعب، طريق صعب يحتاج ضابط. يعني لما كنت شيخ بربك على السلفية في يوم من الأيام قلت لك جويني وكذا، ده بعد. أو أربيك مثلا على حاجة معينة في يوم من الأيام أقول لك دعك من حفظ المتون احفظ القرآن والسنة فقط، يبقى ده بعد عن طريقة. في يوم من الأيام أقول لك دعنا من طريقة الكتاب والتعليم، أين أبحاثك؟ خلينا نتعلم بطريقة البحث، أنت أبحث وأنا أراجع لك بحثك. طب أبحث بناء على إيه؟ أرجح بناء على إيه؟ لابد أتعلم أولا، علمني أولا. ولهذا التعليم لا استغناء عنه، لكن مع التعليم أنتقل إلى العملي، الجانب العملي، أدربك على الجانب العملي، لكن تعليم هذا لا انفكاك عنه أبدا. نعم.
ومعلوم أن طالب العلم في طلبه له يعاني العلم ويعاني حمله وهو يسير في طريقه، لأن العلم ليس بالطريق الهين.
اي والله يا أخوان، العلم الشرع الصحيح، العلم السلفي، ليس طريقه بالطريق الهين. يا الله، صعب 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 تهدى إلى سبيل المؤمنين في العلم، هذا صعب، لأنك لو هديت إليه هذه هداية عظيمة جدا. والله يا أخواني أنا أفرح لما يأتيك مثلا صغير من أبنائنا من الصغار، واخد بالك، يأتي تسمع له اليوم كتاب التوحيد، غدا أصول السنة، منظومة السير إلى الآخرة، البيقونية أو النخبة أو كذا، ويتكلم بالسنة، تكلم بها. سبحان الله، بعض أبنائنا الصغار قال يا شيخ أنت قلت العلم أربع كلمات، حفظ ومراجعة ومدارسة وملازمة، فأنا عندي الثلاث، عندي الحفظ والمراجعة والملازمة، أنا أريد الرابعة بقى، أشرح إيه، أذكر إيه، ماذا أذاكر؟ بعض أبنائنا الصغار يسكن هنا وحصل شيء نريد أن ينتقي بهم أبوهم، قال يا أبي لا، ما نستغن عن هذه البيئة أبدا. نعمة يا أخوان، إيه والله نعمة، سبحان الله نعمة، لما ترى كلمة السنة على لسان الصغير، على لسان الصغير، نعمة عظيمة، نعمة. أحد إخوانكم من أبنائنا في الصف الأول الثانوي هنا حضر اليوم، صلى الله يثبتنا على الحق، يعني عمره في السنة شهر وصار مولعا بالسنة. يقول بعض الناس له ماذا تحب، ما أمنيتك؟ قال أنا أكون على السنة. كلمة دي ما تعرفوش أنتوا يا أخواني، لا تتخيلوا الكلمة دي في مواجهة من خلفها، كلمة دي ما تعرفوهاش أنتوا، يمكن أنت يعني لأن تمرن عليها، يمكن البعض سنة سنة سنة. يا أخواني الكلمة دي غريبة، غريبة، وأغرب منها من يكون عليها. كلمة السنة دي غريبة، كلمة السنة دي غريبة بضابطها بحدها، غريبة، لا تظنوها سهلة. فكون الصبي، كون الصغير، كون المرأة، كون الرجل، كل يتكلم السنة، هو على السنة، أخت على السنة، أخ على السنة، شاب على السنة، الشيخ على السنة، كتاب هذا صاحبه على السنة، هذه يا أخواني خلاصة الدين، يعني على الطريقة، يعني على ما أنا عليه يوم أصحابي. اللي عانى منه الأئمة الكبار في تعليم الأمة هو هذه الكلمة، فلان على السنة، فلان على أحمد السنة، أحمد بن حنبل، أحمد السنة، أحمد بن أبي دواد، ابن أبي دواد، أحمد البدعة. ما هو الفرق هو؟ إيه الفرق بين أحمدين؟ السنة والبدعة. بشر الشر المريسي، بشر الخير الحافي، بشر الخير، بشر الشر، أنت تتعلم لتصل إلى النتيجة، بشر الخير بشر الشر. فالعلم ليس سهلا، والسير في طريقه سهلا، الواحد لقي اخواني طلبة العلم كثر. خذ مثالا طالب علم معي كما من اقرب الطلاب كان الشيخ الالباني، ويجلس اخواني جلست جلسين معه، كل جلسة لا تقل عن ساعتين. ايه الحوار يا اخوان؟ الحوار ان مشايخ المملكة يتعصبون الحنبلة او لا، هو يتهمهم بهذا انه مذهبيون، انه كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب وعلمه لا يشرح في مصر. انت تشرح في مصر؟ هذا له واقع وهذا له كذا. ان المشايخ هنا مطعون فيهم لانهم يشرحون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب واتفقون على شرحه دون كتاب ابن خزيمة التوحيد ودون كتاب ابن مندى التوحيد. ده اسمه في التحقيقات في السوق في الكتب اسمه متقدم، يعني ما هو باسم بس لانه مغمور يعني بالنسبة لهذا انا. فسبحان الله فقد هذه الكلمة. حتى كتب الفقه كتب الحديث ما يستطيع انه يميزها، ما يحرك يعني كتب فقه عنده ما فيش حاجة اسمها لا تقولي مغني ولا زاد لا البخاري فقه البخاري كتب الفقه البخاري ومسلم وكذا دي كتب الفقه، يعني مسلمات. التفريق بين كتب الحديث وكتب الفقه ما يعرفها، التفريق بين توحيد ابن خزيمة وابن مندة وبين توحيد ابن عبد الوهاب ما يعرفوش. التفريق ان مشايخ المملكة بيدرسوا المذهب الحنبلي او بيتعصبوا المذهب الحنبلي ما يفرقش، دي مسلمات يا احمد، دي مسلمات يا احمد، دي مسلمات يا احمد. كلكم احمد النهارده ليه يا سيد يا محمد يا عزازي؟ تخيل واحد يعني متقدم ولا يعرف الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه، لا يعرف الفرق بين كون علماء المملكة بيدرسوا المذهب الحنبلي او يتعصبون المذهب الحنبلي، لا يعرف الفرق بين شروحات المشايخ لكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب وشروحات المشايخ لكتاب التوحيد لابن مندة. المشكلة كما قلت لكم المشكلة ان بينقل رؤيته. انت خليك في صدرك، انت جاي تعلمها اي انت جاي تعلمها اي عجيب يا اخوان. فلهذا الطريق ده مهم جدا ان تعرف نقطة البداية، لان اذا عرفت نقطة البداية وشخصت الطريق هذا تشخيصا صحيحا امكن اخذ العلاج بسهول. لازم، ولهذا الطب 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 التشخيص. انت تعرف ان وصف الدواء ده عند صيدلاني اصلا يعني شخص ودي للصيدلاني هو اللي يصف اختار لك الدواء، يعني اصل عمل الطبيب التشخيص، مش اصل عمل الطبيب صرف الدواء، اصل عمل الطبيب هو التشخيص، الدواء في طبيب اخر اسمه صيدلاني. تشخيص الطريق، معرفة طبيعته، معرفة كتب، معرفة سلوك الطريق. فلما اخد من شيخي الشيخ الفوزان كتاب في الفقه، مش هقف بقى يوم من الايام اقول اصلا كان شيخ بيشرح كتاب وشيخنا التاني بيشرح خمسة، يبقى انا ضحل. خمسة ايه وعشرة ايه؟ مش شيخنا بيشرح عشر، شيخ الاطرم عشر في تلات ربع ساعة من الفجر الشروق. كويس، مسألة عادي تاني مسألة كويس، انا بنتفعت ايه؟ مسألة في العدة، ومسألة واحد بيقرأ عليه في الزاد، ومسألة واحد بيقرأ عليه في جامع الترمذي، ومسألة واحد بيقرأ عليه في كتاب التوحيد، ومسألة طلعت انا رايح مدرستي بايه يا اخواني؟ 10 مسائل. ها بقى اقول ده 10 كتب ازاي؟ ازاي 10 كتب في 10 دقائق؟ ايه رايك بقى؟ كل كتاب اخذت منه فائده في دقيقه، في اشكال؟ شيطان يوقفك عند ايه؟ خلي اقف عند علم العلماء، علم العلماء وطريقتهم، دي طريقتهم، يبقى الكتاب طريقتهم والعشرة طريقتهم والخمسة طريقتهم والمئة طريقتهم. كل ده يا أخي صنف مصنف في جلسة، مش بيشرح كتاب في جلسة، ده بصنف مصنف في جلسة يا محروم. وممكن يجرد كتاب البخاري في 10 جلسات يجرد لأن ده جارد بيقرأ المتن، هيشرح في كذا. ممكن راجع شرح البخاري لابن عثيمين وراجع شرح لابن باز، ده تعليقات وده شرح وده كده، راجع البلوغ لابن باز، دي كلها طريقة علماء، اختصار توسط اسهاب، كل طريقة علماء، كل دي طريقة العلماء. لا تجعل طريقة العلماء طريقة واحدة شيخه وما فهمته وأنت. فالطريق هذا صعب وعر، يحتاج إلى فهم طبيعة. ولهذا لم ينتفع كل من حضر المشايخ لم ينتفعوا كلهم، قليل جدا اللي يحضر شيخ وينتفع به، قليل جدا. نعم
شيخنا، بعض الإخوة يسأل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، سمعت عمر عبد الكافي وهو يتكلم مرة أنه جاء رجل إلى الغزالي.
عمر والغزالي إسناد مظلم، عمر عبد الكافي ومحمد الغزالي إسناد مظلم، ها ماذا سننتظر؟
وقال الرجل للغزالي: لماذا لا تطيل لحيتك؟ فقال له الغزالي: إن الله قال في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولم يقل بلحية طويلة.
بس يبقى مظلم. عمر عبد الكافي عن الغزالي عن الضلال، هذا إسناد مظلم، هذا مسلسل بالآل البدع، يبقى هنتقوا بالبدع. وما يدري المسكين أن القلب السليم ينتج اللحية السليم، بس اللحية السليمة الموافقة للسنة ولو كانت شعرة، إن كانت شعرة هي لحية، هي هي لحية الصحيح، هي لحية السليم. يعني لما العلماء اتفقوا على تحريم حلق اللحية ما فهموا القرآن، ما فهموا بقوله تعالى بقلب سليم. لو قالك الإطلاق ماشي بس الأخذ منه، لما العلماء اتفقوا على أن دون القبضة محرم، دون القبضة والقبضة طويلة، إذا لم يفهموا بقلب سليم، إذا يقع الخلاف فيما بعد القبضة. فهؤلاء لهم عبارات معينة أسسوا بناءها على عليها منهجا. اللحية هو عنده رد فيه، والسواك عنده رد فيه، والنقاب عنده رد فيه، وتقصير الثياب عنده رد فيه، والعقيدة السلفية عنده رد فيه. الغزالي من أحنق الناس على السنة في كتبه، من أحنق الناس على السنة. نعم.
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى: وكما قيل أو كما قد قيل: العلم طريقه طويل. وقد قال بعض السلف:
العلم طريقه طويل، طريق العلم طويل. ولهذا يا أخوان يكون من ماذا؟ من المهد إلى اللحد. هل ممكن قبل الموفاة تأخذ أجازة؟ لا، يبقى أنت منت محروما من المسألة. ولهذا بعض السلف صار يناقش في المسائل حتى مات، خرجت روحه مع آخر مسألة، لأن يموت عالما بها خير من أن يموت جاهلا بها. فإلى متى يا أحمد؟ يعني كتابك تحت إبطيك. قال: إلى الممات، إلى الممات. نعم.
وقد قال بعض السلف: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد ظهر
يقول في الحاشية ينسب هذا القول لسعيد بن جبير، انظر نشر طي العريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ما قتهم السخيف. نعم.
قال: وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد ظهر الشيب فيه.
شوف الكتاب هذا موضوع كده لجمال الدين الحبيشي الوصابي الشافعي. نعم.
قال: وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد ظهر الشيب فيه: إلى متى وأنت مع المحبرة؟ قال: كانت معي، أي كانت معه أدوات العلم، ورق ومحبرة. فقال كلمته المشهورة،
وهو يرحل إليه، يعني هذا يوجه إليه سؤال وهو يرحل إليه، يرحل إليه. نعم.
فقال: مع المحبرة إلى المقبرة.
نعم.
أي أنه مواصل في هذا لا ينقطع.
نعم.
وسبب الانقطاع
في والدليل على ذلك أنه رحل عبد الرزاق، رحل الأئمة وهو عالم إمام، يأتي الواحد من العلماء وهو يعظمه، سفيان الثوري، الأئمة على هذا، ابن عيينة، البخاري، لقيته أكثر من 1000 شيخ. إذن متى يستغنى عن العلم؟ أما يكفي 10؟ أما يكفي 1؟ أما يكفي 5؟ أما يكفي 50؟ أما يكفي 100؟ نعم.
قال: وسبب الانقطاع في من انقطع عن العلم يرجع إلى أسباب، منها
أسباب الانقطاع عن العلم مسألة. يبقى إذن المسألة الأولى، العنصر الأول، العنصر الأول: العلم طريقه طويل. العنصر الثاني: ما سبب الانقطاع عن العلم؟ أنت يا أخي كنت معنا، فينك؟ هذا الرجل هو الذي أتى بالإقوة إلى الدروس ثم انقطع. كنت عندي بعض إخوانكم من أيام، واحد سبحان الله يحارب الآن السنة وأهلها ويميع فتحوا الخطوط على بعضها كما يقال، هذا الذي جاء بهم أصلا، يعني اللي جاء بالإخوة هو الذي تركهم بعده، يعني دلهم على هذا ثم بعد ذلك ترك. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. طريق طويل ولا طويل، ومحطات متعددة، وكما قلت لك كثيرا القطار يمضي، يا ترى هل تصل إلى آخر محطة أو حتى تموت وأنت راكب إياه، ولا تنزل في المحطة القادمة؟ ما كان الله ليضر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، الآن الأخ هذا قد تجده يفتح مسجد للسنة وهو اللي بيأتي للسنة، وغدا هو الذي يحارب السنة. قد ترى هذا الأخ هذا أول من جلس عند أهل العلم وهو أول من هرب لما جاءت كذا. كثير جدا، أنت عارفهم ولا عارف؟ أنت الخمسة اللي أنت عارفهم اللي في راسك دول، وأنت عارف السبعة دول، وأنت طه عارف الخمستاشر، وأنت على الخمسة وعشرين، كل واحد في زينه كده عدد معين، كلنا عارفه هذا. نعم، طيب سبب الانقطاع عن العلم ما هو؟
أولا أنه لم يعي حقيقة معنى العلم ولماذا يطلب العلم.
الله أكبر، الله أكبر، أنه لم يعي حقيقة معنى العلم ولماذا يطلب العلم، ما الدافع إلى ذلك؟ حقيقة معنى العلم كيفية، ولماذا يطلب العلم إخلاص. فالأول كيف، والثاني لما، لما تطلب العلم وكيف تطلب العلم، وما هو العلم المطلوب وما كيفية طلبه. الذي لا يعرف هذا يمكن أن ينحرف، لأنه يظن ما ليس علما علما، ويدع العلم النافع ويشتغل بغيره. الثاني
أنه ربما كانت النية في أصلها ضعيفة، لأن بقوة النية في طلب العلم يكون الاستمرار والحرص عليه.
تمام، يعني لأن النية القوية والإخلاص يدفع للثبات، إنما بعض الناس قد يكون له نيات متعددة، الله أعلم، يريد أن يذهب إلى شيخ يقرأ عليه ليأخذ منه مثلا إجازة أو تزكية أو إسناد قرأ على الشيخ فلاني وهو ليس على منهج الشيخ الفلاني، أو يريد بذلك جاها، أو يريد بذلك مالا، الله أعلم، من نيات كثيرة. هذه استفدتها من درس شيخنا الشيخ الأطرم، كان يأتي الواحد يقول شيخ أنا أريد أن أقرأ، قلت طيب إن شاء الله اصبر يومين ثلاثة، شيخ أنا أريد أن أقرأ، والشيخ كفيف بس سبحان الله كأنما يعرف لهجة هذا الرجل ماذا وراءه، خفيف، أسبوعين ولا ترى. على فين راح العلم؟ أنت قرأت أو ما قرأت؟ اطلب العلم حتى لو ما قرأته، لازم تقرأ يعني. بينما الشيخ يسمح بالقراءة لمن؟ بعضهم كان يقرأ في الرحابية، والله يا أخواني ما يقيم كلمة، ما أقول بيت، والله يا أخواني ما يصبر عليه إلا محتسب، والشيخ يصبر عليه، يقرأ في الرحابية في الفرائض، وأول واحد يحضر كان أخي من البدو لا يقيم كلمة، الشيخ يصبر عليه، يصبر. وكان واحد يقرأ عليه النحو لا يعرف شيئا في النحو، خلص الكتاب ولا يعرف شيئا في النحو، هو اللي بيقرأ الأجرمي، ولو تقول له الآن قل كلمة جملة فعلية ما يعرف الجملة الفعلية من اسمي، ويصبر الشيخ يصبر. فليس باللازم، ليس باللازم أن تقرأ، فبعض الناس له غرض معين، هذا يعرف. نعم،
ثالثا أن يكون المرء متعجلا يريد أن يكون طالب علم أو أن يكون عالما محصلا عارفا بأكثر المسائل في سنوات قليلة، وهذا لا يحصل أبدا.
طبعا هذا لو أراد فعلا أن يكون عالما فيسابق الزمن بهذا ويريد أن يكون عالما، لكن بعضهم يريد أن يكون عالما بالعلم، يعني تعجل مرحلة التدريس والتصدر بلا علم. نعم،
بل العلم طريقه طويل، وقد يكون السبب راجعا إلى ضعف بصيرته في شأن العلم.
تمام،
ويظن أن العلم نفعه قليل وأن غيره من الطرق التي ربما يغشاها بعض المسلمين.
يعني ممكن نجعل دي نقطة رابعا، قد رابعا، لكن ثالثا أن يكون المرء متعجلا يريد أن يحصل هذا الطريق في مدة وجيزة، فأنا حفظت كذا، حفظت كذا وكذا وكذا، وذكرت كذا وكذا وكذا، إذا أنا شيخ. وهذا العلم يا إخواني يستوي إلى الممات، ولهذا المسائل تزداد رسوخا ورسوخا ورسوخا، وينضاف إليك علم ما لم تعلمه من قبل. ولهذا البصيرة بالواقع، والبصيرة بالمسألة، والبصيرة بأدلة المسألة، وكلها تتنامى معك إلى الممات. ولهذا التصدر ليس ضابطه أن تصل إلى نهاية العلم وإلى ما تصدر أحد، ولكن التصدر ضابطه أن تصل إلى أهلية التصدر، الأهلية، أن يكون عندك علم تنفع به الناس، وطريقة لا تفتن بها الناس، ورسوخ يطمئن على الناس منك. ولو لم تبلغ نهاية العلم، لن أحد يبلغها، أو تكون على ضرب، تكون على علم أحمد أو علم ابن تيمية أو حتى علم ابن باز، المهم أن يكون عندك أهلية تمكنك من التصدر. نعم. طيب الأمر رابعا،
وأظن أن العلم نفعه قليل،
قد يكون السبب راجعا إلى
ضعف بصيرته في شأن العلم،
ضعف البصيرة، ضعف البصيرة في شأن العلم. كيف؟ ها؟
يظن أن العلم نفعه قليل، وأن غيره من الطرق التي ربما يغشاها بعض المستقيمين أو الذين ظاهرهم الالتزام أنها أسرع في تحصيل المقصود.
أي نعم، يعني شيخ وابدأ متون وكذا وكذا، ده لا لا، ده في إخوة كانوا أقل مني وبقى لهم كتب في السوق، تحقيق أبو محمد وأبو إبراهيم الأثر السلفي وكتبه فيسيل اللعاب، ألا أنا أفضل منه أصلا، وهذا صار له كتب وأنا مالي كتب. طب سلام عليكم بقى، السلام عليكم، دعني من طريق المتون وطريق الطويل هذا، ده احنا بقالنا 10 سنين وشيخ ولوعة شوي شوي، لا لا لا، ده انا بادئ قبله، ده كان طالب عنده صار له كتب في السوق، يعني تريد ايه؟ اروح اخذ الخارطة وابدأ في الشغل وطلع واخرج الكتب، غير بياخذ الكتب بعد شهر، شهر يتعلم وبعدين يبدأ يبحث ويخرج اسمه أبو فلان على الكتاب وعليه، يخرج سريعا. فمن دخل سريعا خرج سريعا، ومن دخل العلم وحده خرج من العلم وحده. نعم.
وما هي التي بها يحصل المرء على،
لكن ما الإشكال لو تصدرت بعد 20-30 سنة؟ ما الإشكال؟ لكن لما تصدرت، أولا صدرك علمك وصدرك أهليتك، ما في واحد يقول يا جماعة تعالوا أعمل لكم درس، إنما هو الذي يلح عليه. لإيه؟ لأنهم رأوا فيه أهلية معينة، فإذا استوى عودك وتمكنت وصلت لأهلية معينة، طبيعي أن يطلب منك الناس اجعل لنا درسا. نعم.
وأنها هي التي بها يحصل المرء على ما يتمنى،
ولهذا تجد أكثر علماءنا الكبار ما عرفوا لبعد فترة من الزمن، يعني إلا بعضهم يعني نابغ من الصغر. نعم.
وأنها هي التي بها يحصل المرء على ما يتمنى من رجوع الخلق إلى ربهم عز وجل، وهذا من أسباب الانقطاع عن العلم، أن يقول ماذا فعل العلماء، ماذا حصلنا من العلم، هناك طرق أخرى كذا وكذا، بها يكون المرء أكثر تأثيرا ويكون محقا للحق ومبطلا للباطل، فتنصرف نفسه عن العلم.
تمام. يعني بعض الناس ممكن يقول لك ويؤتى من قبل الخير، يقول لك يعني الطلب وكذا ومسألة يعني شيخ وكتاب، هذه يعني ما 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 انتفاع المسلمين بها قليل، وبعدين الشيخ يعني محصور مع طلاب في مسجده في كذا، فين دعوة الشيخ؟ احنا نريد اوسع. فيعمل ايه بقى؟ انا هبدا اسجل مقاطع كده وابقى فلان الفلان على النت بدون علم، هذا انفع اكثر. يبقى تضع، او واحد يقول لك لا، باب النفقة وباب مراعاة مثلا كثير المسلمين اليوم محتاج إلى كذا، لا يجد طعاما، لا يجد كساء، لا يجد إلى آخره، فأبدأ أكون جمعية خيرية وأبذل هذا وأترك العلم. رابع، خامس، سادس، عاشر، إلى آخر ذلك، وكل هذه الأبواب من الخير شيء طيب، لكن لا تجعلها قسيمة للعلم، وإنما جعلها قائمة على العلم، مع العلم، مع العلم، فأن أوسع الدائرة، مع العلم أنفق، مع العلم أقضي بين الناس بالحق، مع العلم، مع العلم، لكن إياك، شوف لا تستمع لأحد أبدا يبعدك عن مجلس العلم بأي دعوة، تعال دعنا عندنا مسجد، المسجد ده ما فيش فيه إلا مش عارف إيه، وهتعمل فيه دعوة ويعني وفي سبيل ذلك يترك العلم، لا، مع العلم. ممكن أجيكم يوم، ممكن أجيكم يومين، صلي بالناس، ممكن أخطب عندك الجمعة، لكن مع العلم، مع العلم. طب اترك هذا الآن وعلينا نحفظ القرآن أولا، تعال نختم القرآن في سنة ونعود إلى الشيخ يبقى احنا عندنا القرآن محفوظ. اوعى اياك اياك احفظ القرآن مع الدرس. بس انا ممكن كده بعد درس اخلصه في سنتين، في خمس موت يا رجل وانت ما اختمتش القرآن حفظا، لست بآتم. طب تعال ناخد مثلا العلم العربية فيه كذا شوف اي نصيحة تبعدك عن الدرس ابدا. طب اسافر ولا الدرس؟ هتسافر لدرس؟ سافر. هتسافر تترك الدرس؟ اوعى. بس هناك بالدولار وهنا بالجنيه، شوف بالبريزة وقعد جنب الدرس. لكن هسافر السعودية مع الدرس، هنتقل من درس لدرس واخد شوية ريالات، ما فيش مشكلة. المهم الريالات هناك جنب الدرس بجوار الدرس. اترك الدرس الدنيا ابدا، اترك الدرس الدين لم يتعين علي ابدا، انتقل للدين مع الدرس. يبقى نصيحة الدرس لا. طب في نقطة بقى، طب انا بقيت شيخ ومتصدر فانا بترك الدرس للتدريس، اوعى. انتقل للتدريس مع الدرس. والله انا بعطيكم حاجات حلوة قوي ومأخوذة من خبرة وارجو تاخدوها مني. انا صحيح ما مش اهل القدوة، بس اعتبروني يعني اخ معاكم بديكم حاجات. هودوني بس، هودوني هودوني، اسمعوا نصيحتي. شوف انت شيخ وانت طالب، من وجد طريقا للتلمذة، شوف يعني لا لا لو درس هنا الفوزان في البلد دي اول واحد ان شاء رب العالمين، ان شاء رب العالمين ساحرص يعني يكون حاضر هو انا. لا يمكن لا يمكن، مستحيل. مع الشيخ درس، مع الشيخ يبقى التدريس لا ينقلك عن العلم، لكن مع العلم النفقة وكذا وكما مع العلم. هسافر الى بلد يبقى مع العلم، هسافر من درس الدرس ماشي، لكن اسافر وابقى اربع سنوات او خمس سنوات وحصل مالا واعود ان شاء الله يبقى عندي فراغ يا شيخ، بقى عندي مشروع وبقى عندي كذا بحيث اتفرغ للشيخ. انت فرغت قلبك، لان القلب شوف اذا حصل عزل، عزل له مدة من الزمن، الاحساس اللي انت تشعر به اليوم لن تجده بعد خمس سنوات. كم من اخ كان احنا سافرنا منك كم وثلاثين واحد وكل يرجو العلم. لا اذكر واحدا من 34 على الطلب، واحد واحد واحد، لكن ما شاء الله مشاريع. مشاريع صحيح، اخذ مشاريع مشاريع. فهيحصل ماذا؟ عزل. الاحساس الذي انت تتكلم به اليوم لن تجده بعد العزل. انت بالله عليك ما جربت قلبك اذا ابتعدت عن العلم اسبوعا اسبوعين شهرا كذا، جرب قلبك ماذا ستجد؟ تشكو غربة شديدة، ما هو بسنة ولا سنتين ولا ثلاث سنوات. فالعلم يا اخوانا لا ينتقل عنه بحال، لا احمد انتقل عن العلم وطلبه لما صار اماما، ولا البخاري انتقل عن العلم لما صار اماما، حتى ينتقل الاسلام وحتى ينتقل احمد وحتى ينتقل ابراهيم عن العلم لما صار مدرسا. أبدا يا إخواني ما تنتقل عن العلم أبدا أبدا. واحد لك يا شيخ إن شاء الله أنا هحضر العلم دروس بحيث أقوده لإخواني، يعني هذا أنا بحضر هوت بحيث حتى إخواني يروني. لا يا أخوي أحضر استفيد، حتى تحضر بنفسية الشيخ برضو مشكلة برضو، يعني أنا بحضر بس عشان الناس يعني تشوف نيفة أمة. لا يا حبيبنا الله يكرمك، أنت تحضر عند العلماء تنتفع تستفيد عند أهل العلم، إحنا بلاش النفسية اللي هي تأخذ ضابطا تأخذ فائدة تأخذ. العالم نفسه يستفيد من العلم يوما بعد يوم، كيف بالطالب يعني انت خلاص وصلت وإنما الحضور من باب الاقتداء والتأسي بك. لو ما رحت انا ما راح الاخوة معي، فلهذا انا اذهب او كذا. هذه نفسية هي في الحقيقة نوال امر بعد ذلك. نعم.
والحقيقة أنه قد فاته أن العلم كالماء الذي يثبت في الأرض فينفع الله عز وجل به من يأتي، كما مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا.
الله أكبر. حديث أبي موسى في الصحيحين. نعم.
فالعلم الشرعي غيث، وهذا الغيث نافع. ومن فوائد الفروق اللغوية في التفسير أن أكثر ما يستعمل الغيث في الكتاب والسنة فيما ينفع من الماء.
الله.
وأما المطر فأكثر ما يستعمل فيما يضر مما ينزل من السماء.
تمام.
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
نعم.
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا العلم بالغيث، وفي تتمة الحديث أنه أصاب
يعني هذه فائدة، حيث يذكر الغيث ففيما ينفع، أما المطر فيذكر فيما يضر. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا العلم بالغيث، وفي تتمة الحديث أنه أصاب أنواعا من الأرض، فكانت منها أرض قبلت الماء فارتوى الناس منه وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وفيه أيضا تسميته بالغيث، والغيث يغيث الأبدان والقلوب، وهكذا العلم فإنه بهذه المثابة. من أسباب الانقطاع عن العلم التي لا
نعم. وهذه الإغاثة يا إخواني غيث، وكأن القلب محتاج إليها وإلا مات. فإن الاستغاثة هي ماذا؟ طلب الإغاثة، وهذا يحصل عند داعيه، ويكون من داع له عندي يحتاج إلى رفع، لهذا أستغيث بخلاف أستعيذ. فأستعيذ ألا يصيبني شيء، وأستغيث أن يرفع الله ما بي من شيء. فرق بين الاستعادة، ولهذا الاستعادة بالله الاستعادة طلب العوذ، اللجوء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الاستغاثة فيكون من شيء حصل، ومن مكروه النزل، فتستغيث الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بك. فالعلم يغيث الله به القلوب، ولهذا قال سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع. ولهذا لي أخواني، هذا يجلس عندي الشيخ 30 سنة أو 20 سنة، وآخر يجلس سنة سنتين ثلاثة، وكلهم شيخهم واحد والمادة واحدة، ولكن يختلفون في الانتفاع. يعني ما واحد يجلس أكثر من 20 سنة ويقول ما نقول الجهم كذاب مثلا يعني، وقد يكون قصده حسنا، ما هو بطالب علم يعني حزبي ولا مبتدع، لا، بس ده قسمه، يعني يقول شيخي ما ذكر أو شيخي ذكر. هذا رجع لي يا أخوان، صحيح عطاء الشيخ واحد وصحيح الشيخ واحد، لكن الأودية تختلف. الشيخ بيصب، فكل واحد يأخذ على قدر ماذا؟ وادي. أنا أخذت من الشيخ على قدر وادي، الوادي عرضه 4 متر، واحد وادي عرضه 10 متر، واحد وادي نهر، واحد وادي محيط. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، سالت أودية بقدرها، يبقى إذن كل واد يأخذ على قدر سعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي، والله يعطي. أحد الناس يسمع التحذير من أهل البدع والتحذير الخاص من أهل البدع وي 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 إلى آخر ذلك، أيام شهور مدة طويلة يسمع، وبعد هذا كله يقول مثلا دي مش قضية، دي قضيتنا كده، فين الانتفاع بكل ما مضى؟ وقد يكون في خير، بس خيره على قدر ايه؟ انا اعرف البدعة والضلالة بس اهلها يعني مش دي قضية. شوف، وغيره ما يعرفش البدعة والضلالة لانه وديه كده، وغيره بل هذه البدعة سنة وهذا الضال مستقيم، يبقى اذا انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره. النبي على منبره، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خير الله بين الدنيا وكذا وما عنده فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فبكى أبو بكر، فقلت وما يبكي هذا الشيخ؟ يبكي ليه؟ النبي ما قال إلا إنه في رجل خيره الله بين الدنيا وكذا وما عنده فاختار ما عند الله. قال فكان أبو بكر أعلمنا وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عن منبر واللفظة واحدة والجمهورهم الصحابة، لكن هذا عرف ما لم يعرفه هذا. فسارت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع. نعم.
من أسباب الانقطاع عن العلم التي لمسناها في الشباب في السنين الماضية،
سبحان الله يا أخواني، أول ما ذهبت عند الشيخ ابن باز، رجل الجلس زي أشرف كده عشان نعرفنا الشيخ أشرف العمود هذا، سمت لم أرى نظيرا له. أنت بس انظر إليه تنتفع بسمته، أدب، ويعني تعرفت عليه بصفة خاصة مرة، أدب جم تحبه. طب وكمان وأيضا له أبحاث خاصة مع الشيخ ومطبوعة الآن، هي رجعوا في حديث عرض عليه مسائل وما يقرأ على الشيخ، هو بس جلس كده، ما أدري بقى كان يقرأ الفترة قبل ما أروح أو كذا، المهم ده الفترة اللي كان فيه. طيب المهم النتيجة بقى، عايزين نعرف الحكم بعد ذاك كله، بعد موت الشيخ وبعد هذا، حزبي محترق تكفيري مع الثوري، طيب انت ما انتفعت بالشيخ، يعني ما اثر الشيخ عليك، يعني ما اثر الشيخ، سبحان الله، والله يا اخواني عجيب. اخر يسحب الشيخ ويركب مع الشيخ وياتي بالشيخ، وأفضل قراءة الشيخ، إذا قلت الشيخ له ابن في الحلقة يبقى هو ده وجهه مع كل الحزبيين، ولا يعرف بسنة ينشرها أو يدافع عنها. نسأل الله السلامة والعافية. فسبحان الله، فسالت أودية بقدرها، أودية بقدرها، خلاص هو الشيخ هو الشيخ والدرس هو الدرس يا أخوان، لكن مستحيل أن تصل الكلمة إلى القلوب بمستوى واحد، مستحيل مستحيل أن تصل الكلمة إلى القلوب بمستوى واحد، لكن يتفاضل الناس فيها حتى ولو انتفع بها الجميع، لكن ده تجد انتفاع هذا غير انتفاع هذا غير انتفاع هذا غير انتفاع هذا، تختلف. فسال الله واديا واسعا بسعة الصراط حتى تمر وأن تمر عليه كالبرق كلمح البصر، وهذا صراط الآخرة. الناس يتفضلون وهم على الصراط الذين كالبرق نجون، طيب وكالريح نجون، طيب وكأجاويد الركاب نجون، كل ده نجوا ما وصلناش إلى المخدوش بقى، دول الكلاليب لا تعمل معهم لا تعمل فيهم، هؤلاء الكلاليب لا تعمل فيهم. ليه؟ لأنهم بسرعة ما يتأثرون بالكلاليب، إنما الكلاليب يخطف مين؟ المتعثر، فأصحبه فنجي المسلم ومخدوش مكردس في النار، لكن هؤلاء ما يصلهم ما تصدق الكذب، ومع ذلك تفاضلوا فيك كسرعة الريح، فيك سرعة البرق، فيك سرعة جويد الركاب، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يجعل لنا ولكم من الهدايا أوفر حظ ونصيب. يا رب اجعل لنا من الهدايا أوفر حظ ونصيب، اللهم اجعلنا أهدى الناس وأقوى من الناس بأمر دينك، اللهم ما من مقام تحب أن يقوم عبدك فيه إلا أقمتنا فيه، اللهم لا تحل بيننا وبين أفضل المنازل بسوء ما عندنا، هذا أمر ينبغي نسارع فيه نسابق ولا نلتفت. نعم.
من أسباب الانقطاع عن العلم التي لمسناها في الشباب في السنين الماضية ودائما تتجدد،
هذا عنصر مهم جدا، أسباب الانقطاع عن العلم، في أسباب طلب، في أسباب تعينك على الطلب، في أسباب انقطاع، لأن هذه ممكن تكون آفاتي وآفاتك. إحنا مشكلتنا وإحنا في الدروس أن ننقطع، إحنا في الدروس جئنا إلى الدرس، في أسباب تدعوك إلى الدرس، في أسباب انقطاعك عن الدرس. نعم.
ودائما تتجدد أنهم لا تكون صلتهم بالعلم وأهل العلم مستمرة.
أيوة.
بل عهدهم بالعلم وبأهل العلم في الدروس فقط.
تمام.
وما عدا ذلك فهم يصاحبون.
وفي الدروس أبدان وليس قلوبا، لأن الدروس كافية إن شاء الله. نعم.
وما عدا ذلك فهم يصاحبون الناس من أصناف شتى، فلا تكون النفس دائما متحركة بالعلم، بل تكون تتحرك بالعلم في وقت قليل في وقت الدروس، وما بعد ذلك فأكثر الحديث الذي يتحدث به ليس في العلم، فهذا يجعله غير متعلق بالعلم، والعلم يحتاج إلى أن يتعلق به طالبه دائما.
الله أكبر. لهذا اصحب، اجعل أصحابك من الطلاب. ليه؟ تستفيد منه فائدة، يشحذ همتك، لكن لا تجعل أصحابك المقربين من العطالين البطالين، ده فضلا عن الصادين المنفرين. إذا جلست معه فليس إلا بطن وفرج. ها جهزت أنت الجو هذا يا عم، احنا مش عارف ايه، بس مش عارف ده فيه اخت في الستموني وخداجه، فهذا ما ده اللي انت عايد فيه بس، او دنيا وانشغال بها. لكن الاخ الذي ذكرك بالله بالعلم بالطلب بكذا بكذا بالفوائد، احرص عليه، ده الصاحب الخاص. نعم.
والعلم يحتاج إلى أن يتعلق به طالبه دائما، فنفسه معه في كل حال.
فنفسه يبدو. نعم.
وقد كان بعض أهل العلم ينصرف عن ملذات الدنيا المباحة من مال أو من زوجة أو من نظر مباح وأنس ونحو ذلك لأجل العلم وانشغاله به.
نعم.
وقد قال
فيها ودائما يكون معك كتاب في أسفارك في كذا في كذا، اقرأ علينا، نقرأ هذا، نفعل هذا. دائما كان الشيخ ابن باز يصحبك حتى في المستشفى. في المستشفى لما دخل الشيخ المستشفى مرة، أول مواصل وصل الظهر أعطى درسا كلمة، وبعده في المستشفى معك شيء؟ نعم معي مجلد كذا من الفتاوى وكذا، اقرأ علينا اقرأ علينا اقرأ علينا. في الرحلات ماشي في السيارة اقرأ علينا. قال يا شيخ نحن نريد أن نستمتع، يعني منظر جميل بالجبال وكذا والأشياء هذه. قال طيب اعطي فلانا يقرأ وانت استمتع بالجبال وانظر إليه براحتك، انظر زي ما انت عاوز وانت اقرأ يا فلان. مع العلم مع العلم مع العلم مع العلم. يقول كنا نعود من بعض الأصفار ليلا، فيقول ندخل المكتبة الأول، ندخل المكتبة، يقول هات الكتاب الفلاني الصفحة كذا. الله أعطى هذا الرجل ذاكرة عجيبة، سبحان الله، الرجل هذا عجيب في استحضار الأدلة، عجيب في استحضار الأدلة. فيأتي فيقول اقرأ مسألة هذه، فيقرأ مسألة هذه، مشغول مشغول جدا. ولهذا طريق للمسجد علم. تفكر الشيخ يمشي كده والناس تمشي وخلاص، ابدا. للطعام علم، وعلى الطعام علم، والى دورة المياه علم. اي والله يا اخوان هذا الشيء رايته انا بنفسي. شوف تاكل معه علم، من درسه لكرسيه، من موضع صلاته لكرسيه اسئله، طب من كرسيه الى موضع صلاته اسئله، طب من موضع صلاته الى سيارته اسئله، طب في السياره اسئله. ما في لا يوجد وقت عند الشيخ سوى هذا، رحمه الله رحمه وسعه، وعطاه له قبول عجيب، قبول عجيب، وكلامه برد وسلام. لكن في مسألة الحقيقة يعني صدري فيها شيء، ما أدري تقبل أو ترد أو كذا، وهي مسألة بدأ يخرج بعض المصنفات الآن، هي أسئلة فلان مع الشيخ، يعني مواضع خاصة كده كان يسأله في الطريق أو كذا، وبعدين ينسب إلى الشيخ، زي مثلا سؤال مثلا أو أسئلة الهاتف على الطريق مثلا أو سرعة الطريق مثلا شيء. الأشياء الخاصة هذه في نفسي منها شيء، لأن في بعضها ما قد يخالف منهج العلماء، والله لو كان ناقلها ثبتا عدلا بحرفا بالعلم، يعني قال لنا الشيخ الفوزان سألت ابن باز قال لنا مثلا، هذه لا ترد، خبر الثقة مقبول يا أخوان. إنما المجهول أو المعروف بأنه ليس على السنة مثل هذه توقف. أنا أعطيكم هذا الأمر، الكتب اللي فيها الأسئلة الخاصة وليست هي راجعة إلى علمه المدون أو المقرر أو المراجع أو غير ذلك، هذه توقف فيها قليلا. الشيء المخالف يا اخواني لا تعتمدوه، اي شيء مخالف لما هو معروف عن الشيخ لا تعتمدوه، والموافق خلاص موافق. فاحنا ما نقول يرد كل شيء، لكن مثل هذا لا يعتمد في نسبة شيء للشيخ، لأن ممكن يكون الطالب غرضه طيب وكل شيء، لكن قد ينقل شيء بفهمه. في كتاب الشيخ موجود، الشيخ العثيمين، حرف لا بس لا تحذفه يختلف الحكم، فممكن يفهم، يكون هو طالب جيد ويفهم. نعم، مرة في درس الشيخ الطالب كتب للشيخ بيقوله، وأنا بجواري في تفسير ابن كثير، قلت له الشيخ ما قال هذا؟ يقول لا الشيخ قال هذا. طيب وإحنا السماع واحد من الشيخ، أكيد أحدنا مخطئ في هذا، لكن المهم قد تختلف أنت والشيخ بيتكلم. فمسألة بقى أن تنقل لنا إذا كلام الشيخ، الله أعلم. ثم إن الشيخ قد يراعي السائل في مواضع معينة فيعطيه شيئا معينا، مش بتغيير أحكام، لا بما يناسب حال، فنقله قد يعمم. زي اللي يقول لك مثلا ده انا كنت جالس مع الشيخ مش عارف وكفر الرئيس مش عارف ايه، ده انا كنت جالس، سيبنا بقى المجالس الخاصه والنقل، ده كان بيكفر، ده كان بيعمل، ده انا مره، كل هذا حذفه. الشيخ طالما انه ماله كلام معتمد لا يعتمد يا اخوان. نعم.
وقد قال في ذلك احد العلماء: حيث اتته جاريه ولم يلتفت اليها وقد كانت حسنه الخلق.
فاذا قال طيب في مسائل احمد، مسائل ابو زرعه، مسائل، نقول مسائل احمد لمين؟ لأبي داود يعني، ولا من إيمين للأئمة؟ مسائل أبي عيسى للبخاري أو الدارمي؟ احنا قلنا لو كان الناقل هذا ثقة ثبتا نعم، لأن خبر الثقة يقبل. نعم. طيب يعني واحد أخونا طلعت بيقول كان بيدرسهم الفقه، فكان حاسر الرأس، فلما سألناه يعني حاسر الرأس وكذا، فقال الشيخ بن شرح المثنى يقول غطاء الرأس أقرب إلى البدعة. هذا بينه وبينه الشيخ، لو كان يرى أن هذا أقرب بدعة كان تركها، وكان الشيخ يدرس حاسر الرأس، لكن لا هي بدعة ولا هي سنة، مباح يعني أقرب إلى البدعة، قد تكون بدعة قد تكون أقرب إلى البدعة، لكن متى؟ إنما سؤال عام، غطاء الرأس أرى أنه أقرب إلى بدعة، يعني كل مشايخ المملكة أقرب إلى بدعة وهو منهم، هو منهم، كان يحسن عن رأسه في المطر، كان يحسن عن رأسه في كذا، لكن الشيخ ما درس ولا درس واحد بدون غطاء الرأس، يبقى أقرب بدعة كيف يلتزم الأقرب بدعة؟ والشيخ معروف باتباعه وتحرير السنة. ده نقل مين؟ نقل طالب. أعمل أنا يبقى أعتمده؟ والله ما أعتمده أبدا، والله ما أعتمده. نعم.
وقد قال في ذلك أحد العلماء: حيث أتته جارية ولم يلتفت إليها وقد كانت حسنة الخلق والخلق، فقال فيها أبي.
ولا كل أحد ينقل عن الشيخ، لو وصل حتى الشيخ يقول يا شيخ أنت أخبرتنا بكذا، ما كل واحد، طالما أن الشيخ يعرف أن هذا ليس بمنهجه فلا يعتمد هذا، فلا يعتمد إلا إذا كانت ثقة ثبتا ضابطا، زي حدث ونسي، ممكن وارد حدث ونسي، فلهذا يعود هو نفسه تحريا فيقول حدثني فلان عني أني حدثته بكذا، ولهذا قد تصبح من باب تحديث الأكابر عن الأصغر. ومثله ما وقع وجرى من عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب، لما قال عمار له: أما تذكر يوم كذا وكذا كذا؟ قال: ما أذكر. قال: إن أردت ألا أحدث بهذا كذا؟ قال: لا، بل حدث به ونوليك ما توليت. فيجيك واحد الآن يقول: يا شيخ أنت كنت بتفتي بكذا، خلاف منهج ابن مرة، أو أنا سمعتك مرة تقول كذا، طب ولماذا لم يشتهر عني هذا؟ ولماذا أنت لم تناقشني في هذا؟ يعني هذا مثلا شيء خلاف السنة مثلا، طب لماذا سكت أنت طوال المدة هذه؟ لما خلفتني قلت حدثتني. فمثل هذا لا يؤخذ. نعم. إلى أصول الشيخ وإلى علم الشيخ وإلى فتاوى الشيخ، مرجع هذا كله، أي شيء ينقل خاص على خلاف منهج الشيخ لا يعتمد. نعم. إلا إذا كما قلت نقله الأثبات الثقات، وبعدين طب كيف نجمع بين هذا وبين العلم المنقول عن الشيخ؟ فلهذا ثبت الثقة هيقيد لك موضعا خاصا، هيحمله على محمل خاص، هي ولا يعممه، لأنه مفترض أنا ثقة حدثني الشيخ بهذا الشيء وخلاف علمه هرجعوا فيه أو رجعوا فيه أو يقول للشيخ كلام يوضحه لو أنا ثقة ثابت. نعم.
وقد قال في ذلك أحد العلماء: حيث أتته جارية ولم يلتفت إليها وقد كانت حسنة الخلق والخلق، فقال فيها أبيات لما أتت وذكر زينتها إلى آخره، فقلت ذريني واتركيني فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكشفها، ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها.
نعم.
يعني أنه مشغول بشيء أعظم أعظم،
مثل ما قالوا لمحمد أمين الشنقيطي رحمة الله في ترجمته، وفي شنقيط وكذا، كان شاب يعني معروف هناك ومشهور من أهل النسب وكذا، فكانوا يعني يعاتبون يعني ليه تأخرت في الزواج وكذا وكذا، فيقول أنا مع الأبكار كل ليلة أفض من عذارة هنا ما أفض، ويقصد مسائل العلم يعني. نعم.
يعني أنه مشغول بشيء أعظم غلب على نفسه، وهذا إذا كان المرء دائما مع العلم قراءة في صحبة مع من يتكلمون في العلم، في تبليغ العلم، في الكلام في العلم، في رؤية العلماء، في الحديث معهم، في سماع كلامهم، تجد النفس تشتغل به ويبدأ يكون العلم طبعا له.
تمام. طبعا ما يستغن عنه أبدا، وينبغي نحن نمرر أنفسنا على هذا يا أخوة. أي مجلس لازم يكون في العلم، ولهذا عجبتني كلمة الشيخ السعدي لما علق على كلام بعض العلم أظن ابن الجوزي، في أن طالب العلم إذا جاءه من يقطع وقتا من وقته في شيء من أمور الدنيا وكذا، فيجعل هذا الوقت لماذا؟ لإعداد أقلامه ودفاتره وقص أوراقه وغيره مما سيأخذ منه وقتا، سيأخذ منه وقت. هذا كلام الجوزي. العلامة السعدي علق على هذا، قال طيب لو جعل هذا في مباحثة العلم أفضل، يعني لو طرح مسألة في هذا المجلس، طرح مسألة وده لا يتنافى مع مجلسي مع الناس، طرح مسألة تطرح فائدة، فيكون هذا مذاكرة بالعلم وتذكيرا بالعلم، هذا أفضل من ماذا؟ من هذه الأوراق ومن هذه وبري الأقلام وعدد الأوراق وغير ذلك. نعم.
قال أولا التطبع في أوله يأتي بشيء،
يقول أحد طلبة الشيخ مقبل، يقول خرجنا معه في النزهة وكذا، وكنا في البحر يعني، وكان الشيخ بيسبح وكذا، فالمهم تقريبا طلب ينادوا عليه في شيء ما، فذكر فيها حديثا بإسناده وهو إيه؟ يسبح، يعني ذكر في حديثا بإسناد، فهؤلاء مع العلم حتى يصبح العلم سجية له، طبعا له، وللملكة يا أخوان. نعم.
قال أولا التطبع في أوله يأتي بشيء من الكلفة ثم يكون طبعا له، وحتى إذا تحدث
التطبع والطبع، التطبع في الأول بيأتي بكلفة لأنه جهاد، نعم، الحلم بالتحالف والصبر بالتصبر، فلا شك في أول درجات أي معنى من المعاني يكون في نوع جهاد. طيب إن تجاوزت مرحلة الجهاد وكذا صار طبعا وسجية. نعم. زي اللي بتعطوا له رزمة فلوس يبصوا لك ديت 5000، تعدها 5000 بالضبط، بيمسكها كده بيبدا 10000، وفعلا تعدها، اعرف احدهم كان كده يبصوا لك كده 5000 10000، يمسك ليه؟ خبرة، عرف السمين متى تكون حاملا ومتى تكون حائلا، عرف خبرة. اي واحد عنده خبرة بشيء، اللي بيصلح اللي بيقوم بتصليح الساعات برجليه مو بيديه، مقطوع اليدين وبيصلح ساعات، فأي شيء السائق، أي واحد يتمرس شيئا يعني يمارسه قد يغمض عينه ويمارسه، طبيعي يد هنا مع يد هنا وكذا، لنعتاد هذا الايه، اعتاد هذا الأمر. نعم.
ثم يكون طبعا له، حتى إذا تحدث تحدث بالعلم، وإذا أرشد أرشد بالعلم، إذا بين قد بين بالعلم، فيكون في ذلك الأنس له. ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهاد، وقد قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهل ضد العلم، والجهل داء قاتل يقتل صاحبه من حيث لا يشعر. فيقول ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، علم من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني.
الله أكبر، الله أكبر، كلام عظيم في النونية، لعلنا إن شاء الله نعيد أيضا شرح النونية هذه كافية الشفية مرة ثانية للعثيمين بجوار شرح الشيخ أحمد عيسى. نعم.
فيقول رحمه الله: الجهل داء قاتل لا شك، قاتل لرؤية العبد لما يجب عليه في دينه.
وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، يعني هم أمران لكنهما يعودان إلى أمر واحد، كتاب وسنة. وطبيب ذاك، ننتقل إلى الفهم، العالم الرباني، العالم الرباني هذا طبيبه. نعم.
فيقول رحمه الله: الجهل داء قاتل لا شك، قاتل لرؤية العبد لما يجب عليه في دينه، كذلك داء قاتل للعبد في أن يجعله ليس من الأحياء، فهل عالمون أحياء وغيرهم أموات، وسبب موتهم هو الجهل، لأن الجهل مميت مثل ما قال هنا قاتل، فكل من جهل فقد قتل وقد مات، والجهل ليس بمرتبة
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، جعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا نور العلم والبصيرة في دين الله عز وجل، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم.
بل الجهل أنواع كثيرة، فكل من جهل شيئا فقد أصيبت مقاتله من الجهة التي جهل فيها.
نعم.
قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه، ما شفاء الجهل؟ قال: وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، علم من القرآن أو من سنة، هذان الأمران علم من القرآن أو من السنة، من الذي يبين نصوص القرآن والسنة وينزلها منازلها ويجعلها في معانيها الصحيحة؟ قال: علم من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، ليس أي عالم لكنه عالم رباني.
فهم القرآن والسنة، فهم القرآن والسنة، الخوارج قرأوا القرآن كثيرا كثيرا كثيرا، وكل الطوائف قرأت القرآن، ولكن لم تفهم الفهم الذي هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يستدل بالقرآن وهذا يستدل بالسنة، لكن فين الفهم السديد الصحيح في الاستدلال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الفارق يا إخوان، والفهم هذا لا ينبغي أن يدعيه كل واحد وتقبل دعوة، بل الفهم المضبوط المنقول عن السلف. والحمد لله رب العالمين، نعمة عظيمة لو تتدبر هذه النعمة، أن الفهم المعصوم في القضايا التي ترتب عليها سنة وبدعة وسني ومبتدع، أن هذا الفهم محفور موجود مرقوم مسطور في كتب السلف، يعني ما ليست محل اجتهاد أبدا، أصول السنة محل اجتهاد أبدا، أصول العقيدة محل اجتهاد أبدا. طيب بس هذا الحمد لله، يعني ما في داعي للاختلاف، لا تختلف معي ولا اختلف معك في هذا، إنما عندنا سنة نرجع إليها. أنت تبحث يا سلفي يجوز الخروج على حكم الظالم أو لا، تبحث إيه؟ تبحث عن إيه؟ هذه مسألة منتهية، هذه مسألة منتهية. إنما يرجع في قضايا الاجتهاد للنظر والتخير بما دل عليه دليل، إنما هذه قضايا محسومة وأمر منتهن. قال الله قال رسول الله السلام، قضايا ماذا؟ قضايا العقيدة والسنة، ودي نعمة عظيمة. طيب نيجي بقى لمسائل الأحكام، مسائل الأحكام، مسائل الأحكام التي تلزمنا جميعا أو تلزم غالبنا، أو المسائل عليها أصول أحكام مجمع عليه، احتاجت بقى الاجتهاد في إيه؟ في قضايا فرعية، إنما ما في أحد اختلف وجوب صلاة الخمس ولا عدد ركعاتها، ولا اختلف في إن الطهارة لا تنقض الوضوء وكذا، ولا اختلف في اشتراط اتجاه القبلة، ويعني صلاة بأصولها، زكاة بأصولها، صوم بأصوله، حج بأصوله، ما في خلاف. لكن تجد واحد بقى تقول لك أنا مثلا المبدي منها شيخ، أنا يعني عجزت عن وصول إلى منى وبيت خارج منى مثلا، أو الجمرات رميتها سبع ست جمرات أو خمس جمرات بدلا من سبع جمرات، أو أنا قدمت هذا على ذاك. تجد مسائل، هذه مسائل اجتهاد ليست راجعة أيضا حتى إلى أصول العبادة، أصول المعاملة، أصول. فعندك العبادة الخمس أصولها مجمع عليه، عندك المعاملات بيع وشراء وكذا أصول بيع وشراء مجمع عليه، عندك أصول جهاد مجمع عليه، أصول حدود وكذا مجمع عليها، وتقديرات الديات وكذا مجمع عليها، والحدود وكل هذا مجمع عليه. إنما يقع الاختلاف في ماذا؟ في ماذا؟ في مسائل متعلقة بهذا. يعني إحنا لا نختلف في إقامة حد على شرب الخمر مثلا، لكن هل الرائحة، شم الرائحة هذا يثبت به إقامة الحد على الشخص ولا لا مثلا؟ تكيد خلاف في مسألة دي. لكن ما نختلف إن الخمر هذا يقام الحد على الأمة على من شربه به، لكن مسألة فرعية. الحبل في حد الزنا هل يقام به الحد ولا لابد من إقرار أو أربعة شهداء فقط؟ ولهذا احنا بنقول البينة أعم، كلمة البينة، فلا يقام حد إلا ببينة. البينة هذه منها الإقرار ومنها الشهود، لكن قد يكون منها غيرها زي الحبل. هذا منهج هذا الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يعلم له مخالف في ذلك. وإن قال بعض العلماء بأنه لا يقام الحد بالحبل لوجود شبهة في ذلك أو كذا، إلا إذا قامت بينة تؤكد أن هذا الحبل كان عن غير طريق الزنا. ولهذا يقول شيخ الإسلام فلا نترك إقامة الحد في هذا لإرادات سخيفة، يعني تقول هذا احتمال واحتمال لا، لو فيه أمر قطعي يخرج بنا عن هذا نقول به، وإلا فلا. الشاهد أنك تجد مسائل خلاف، إنما هي مسائل متعلقة بماذا؟ بأصول العبادة. يعني ما نختلف في وجوب صلاة ولا صلوات خمس ولا هذا، ولا سنية تراويح ولا سنية كسوف وخسوف واستسقاء، ولا وجوب صلاة جمعة، ولا ما نختلف في هذا. لكن نأتي مثلا الجماعة واجبة ولا لا، وهل الجماعة الواجبة جماعة المسجد ولا جماعة البيت؟ في من يقول بوجوب الجماعة بس في البيت ما هو بالمسجد، يعني لو قام في البيت بها خلاص. مسائل متعلقة، إنما تجد أصول مسائل الحمد لله حتى في الأحكام مجمع عليه. يبقى أنت عندك الآن إجمع في أصول السنة وأصول الاعتقاد، وعندك إجمع في أصول الأحكام، إيه اللي بقى عندك؟ بقى مسائل محل اجتهاد. هذه هي الحمد لله بين أجر وأجري. ولهذا الإنسان ينحرف ليه في أصول أو في أحكام، يعني في أصول الاعتقاد أو في أصول الأحكام، ليه ينحرف؟ أنا لو قلت فتوى في مسائل اجتهاد خالفت ما عندك لا أكون منحرفا، وإلا لو حكمت عليه بالانحراف فأنت منحرف. منحرف زي واحد مثلا بيخالفنا في مسائل اجتهاد هذه، فكتب بقى غفر الله لشيخي وستر الله عني عيبه ورده إلى الحق ردا جميلا. هو إيه شيخك بقى خارج ولا حاجة مثلا، ولا معتزلي طرح فين يا ابن؟ أو شيخك مخالف إجماع في أحكام. طيب ماذا لو كان غفر الله لطالبي وستر عني عيبه ورضى الحق رضا جميلا؟ لماذا أنت أولى بهذه؟ هذه مسائل اجتهاد تخالف فيها ما في مشكلة، طالما أنك على أصول السنة وعلى طالما أنك على أصول الاستدلال وقواعد أهل العلم. والذي تقول أنت هذا ليس قواعد أهل العلم وليس أصول استدلال، أنك لا تفرق بمسائل الاجتهاد التي الناس فيها بين أجر وأجرين، وبين مسائل الصواب والخطأ، وبين مسائل السنة والبدعة. ده التميم ينبغي تعلم تفريق بين حد هذه المسائل، حدود المسائل دي معروفة. نعم.
وطبيب ذاك العالم الرباني، ليس أي عالم لكنه عالم رباني، يخشى الله ويتقيه فيما يقول وفيما يأتي وفيما يظهر. فنصوص
نعم. من عالم الرباني؟ من الرباني؟ عبارات السلف تعود إلى أوصاف عديدة، العلماء، الحكماء، النجباء، الأتقياء، الذين يربون على صغار العلم قبل كباره، يسوسون الناس بقال الله قال رسوله. كما أن الأمراء يسوسون الناس يا أخوان بالسياسة الشرعية، فالعلماء يسوسون الناس بالأدلة الشرعية. نعم.
فنصوص الكتاب والسنة شفاء الجهل، وكثير من الناس ينفي الجهل عن نفسه، وبعض الناس ينفي الجهل عن نفسه بالحرص على الكتاب والسنة، لكنه لم يستطئ بكلام أهل العلم بنور أهل العلم، ولما لم يستطئ بذلك أصيبت مقاتله، لأنه قال وطبيب ذاك العالم الرباني.
نعم.
وهذا التعبير
امشي وراء العلماء، وراء العلماء، اجعل دائما أقوالك في أي مسألة تابعة. من الذي سبقك؟ إذا ما سبقك أحد أسكت، أسكت. ولذا كان العثيمين يقول في بعض المواضع، كان يقول رحمه الله تعالى هذا قوله له وجه وكذا، لو كان قال به علماء، إنما ما قال بعلماء خلاص. مسألة وجوب سترة المصلي، وجوب السترة أو عدم وجوبها، الواحد كان يبدو له أن هذه المسألة نظرا يعني لكلام بعض المعاصرين فيها بالوجوب وكذا، كان يظن هذه المسألة يعني لها حظ عند العلماء القدماء، وظاهر النص الأمر، الأمر الوجوب وكذا، كان يرجح الإنسان مثل هذا. لكن اتضح أنها ليست من المسائل التي تنازع فيها القدماء، بل نقل الإجماع فيها على السنية. طالما الإجماع على السنية وما سبقني أحد، حتى لو قال هذا الشيخ الألباني الآن أو الشيخ فلان الآن، لا أبدا، حتى لو قال الشيخ الألباني، حتى لو قال الشيخ ابن باز مثلا، حتى لو قال كذا الشيخ ابن باز طبعا بيرى السنية، خلاص طالما ما سبق أحد من العلماء إلى هذا كله على السنية، معناه أنهم فهموا أن هذا الأمر للاستحباب، وعندهم صوارف لهذا الأمر، وعندهم عدم. وقد ذكر ونقل إجماع ابن القيم رحمة الله عليه، قال ابن القيم، هات اقرأ ابن القيم ينقل عن البسام، ابن القيم، ابن القيم له نقل هذا، هات البسام الأول وهات ابن القيم، ترتب، هات ابن القيم أولا ثم البسام.
قال ووضع السنة، قال ووضع السترة سنة وليست واجبة بإجماع الفقهاء.
نعم، هذه سنة بإجماع الفقهاء، نعم، كلام ابن القيم أيضا هذا. نعم، فالشاهد أنا كأمر مسلكي هو هذا، ما أتكلم أنا في مسألة لم يسبق، لكن لو سبقني إلى العلماء القول بالوجوب قول قوي مثلا، هذا قول قوي، لكن إذا ما سبقك يبقى خلاص، ما سبقك علماء يبقى تتبع العلماء في ذلك، هم أضر وأعلم. نعم،
قال وهذا التعبير يفهمك بأن العلم دواء.
نعم، ابن رشد.
نعم،
قال ابن رشد رحمه الله تعالى واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما.
تمام، تمام.
نعم، قال ابن مفلح.
نعم،
قال أو يستحب أن يصلي إلى سترة مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه.
تمام، يبقى هذه مسألة ما أطرح بقى فيها مسألة يعني الوجوب، نقول كان قالوا بعض المعاصرين من هذا الظاهر لكن ليس بصواب، إنه ما قاله أحد من العلماء. نعم،
النووي أيضا قال ولا نعلم في استحباب ذلك خلافا بعد. نعم، نقول الكلام.
نعم،
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى وهذا التعبير يفهمك بأن العلم دواء، فإذا أتى رجل فأخذ من الدواء ما لا يصلح له يهلك.
نعم،
وقد هلكت الخوارج لأنهم أخذوا نصوص الكتاب ونصوص السنة.
عرفتم أخوان، ها؟ العلم دواء، طيب إذا أتى الرجل فأخذ من الدواء ما لا يصلح له هلك. نعم،
وقد هلكت الخوارج لأنهم أخذوا نصوص الكتاب ونصوص السنة ولكن نزلوها في غير تنازيلها.
يبقى إذن استدلوا بالقرآن والسنة، استدلوا، لكن بفهم من؟ بفهمه، فضل وأضل. نعم،
فأخذوا من نصوص الكتاب وما استدلوا به على أن فاعل الكبيرة كافر. قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا هذا يدل على أنه كافر، وأخذت المرجئة بعض نصوص الكتاب والسنة ونزلوها في غير منازلها، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ونحو ذلك، ونحو ذلك من النصوص.
الخوارج أخذوا النص لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ومؤمن وهكذا، فكفر، فإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر. والمرجئة أخذوا النص وإن زنى وإن سرق، فقالوا ما يضر الإيمان معصية، حتى لو زنى، حتى لو زنى، حتى لو سرق، حتى لو سرق. نعم،
ونحو ذلك من النصوص فنفت العمل وأفقت القول والاعتقاد وأرجوا ذلك، فأصيبت مقاتلهم لأنهم لم يكن طبيبهم في فهم النصوص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. ولا علماء،
ولا علماء زمانهم، بل أخذوا من أنفسهم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كالذين أقاموا أحزابا أقاموها بين إخواني من أنفسهم، ليس كلام العلماء، لا الصحابة لهم بعدهم، والذين خرجوا على السلاطين من كلام من؟ كلامهم هم، تبعوا فيه أهل البدع والأهواء ليس أهل السنة. نعم،
بل أخذوا من أنفسهم ولم يتابعوا أهل العلم المتحققين.
ولهذا شوف سبحان الله، شوف هذا يعقوب لما بيسأل عن هذا، منين؟ ما في، ما أدري، ما أعلم، ما تدري عن الفكر التكفيري ولا الفكر الجهاد، ما تدري عن هذا. يسأل عنه أرباب، يسأل عنه أهله، يسأل عنه أصحابه. ألا طب أنت بتقرأ أنت يعني بتقول هذا الكلام؟ قرأت الكتب، طب وقرأت الكتب كيف أخذت منها ما أريد؟ يعني بأخذ منها أنا عاوزه، يعني بقرأ كتب أخذ منها أنا عاوزه. طبعا ده منهج مين يا أخوان؟ أهل الضلال والانحراف. ولهذا اشرأبت أعناق أهل البدع مثله واستدلوا بهذا على ضار بالمنهج السلفي، والمنهج السلفي من هذا بريء. أهو السلفيون هم بيقولك تبين الفرق بينك وبين قطب. القطب انت بتقول عيب قطب ان هو قرأ واخذ بفهم، طب وانت نفسك تقول انا بقرأ واخذ لي وفقني فهمي، هذا ما فيه من الكتب. اذا ما فرق بينك وبين سيد قطب؟ واحد. تجرؤ بقى ان تقول فهم السلف واحج به اي احد؟ قال احمد، قال مالك، قال الشافعي، تقول هذا؟ ترد على الدواعش بكلام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؟ ترد على تنظيم القاعدة بكلام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؟ فين الكلام ده؟ فين هذا الكلام؟ انت سلفي؟ لا. طب الناس سلفي يقولوا، يعني اقدر اقول ايه؟ يعني اكتب يعني انت سلفي؟ سلفي ايه ده؟ ما هذا؟ لكن انا سلفي، نعم سلفي بمعنى سلفي اتبع كتاب السنة، فهم سلفي الامة، ما هو بسلفي اسكندرية ولا بسلفي تنظيمات ارهابية ولا بسلفي كذا، سلفي قضى قال رسول، قال الصحابة، قال التابعون، سلفي الائمة السبعة، الائمة الاربعة بعد الصحابة، الائمة السبعة والائمة الاربعة، سلفي من اخذ بالكتاب والسنة بفهم سلفي الامة. وده موجود في الدواوين، معالي الباشا موجود في دواوين، في البخاري وفي مسلم وفي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك. السلفية لا ترجع إلى شخص، يقول السلفية رجع لابن تيمية، طب ابن تيمية رجع لمين؟ السلفية مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، السلفية ما كان عليه النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، كل الناس ينبغي أن تكون سلفية. سلفي يعني سبقك، منهجه سلفي يعني منهج من سبقني، من سبقني ومين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال وستفرق مدى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول؟ قال الجماعة، ما أنا علي اليوم وأصحابي، ما أنا علي اليوم وأصحابي، اللي هو عليه الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وأئمة الدين، هذا منهج السلف، نحن نتبع هذا. فنحن نحارب كل هذه المناهج المنحرفة، نحاربها بماذا؟ نحاربها بقال الله قال رسوله، قال السلف، مش بقال الله قال رسول بس، بفهم أي أحد، بفهم مالك، بفهم الشافعي، بفهم كذا، فهم هؤلاء الأئمة. لو قال الشباب دول الحاكم ده وقع في مكفر، نقول وماذا لو وقع في مكفر؟ لا يصدر الحكم عليه حتى تتوفر شروط انتفاء الموانع. فليس القول قول الكفر بداعي الحكم على الشخص بأنه كافر، قد يكون الإنسان قوي الكفر وليس بكافر، لأن الأدلة دلت على هذا. قال رجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر ولكن لم يكن بكافر. لماذا؟ لأنه أخطأ من شدة الفرح في مانع وهو الخطأ. هذا منهج السلف، منهج السلف ليس راجع لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب. ابن تيمية وابن عبد الوهاب ما صاروا على منهج السلف، فلما يأتي واحد يأخذ من ابن تيمية يقول هذا منهجي، واحد يأخذ من عبد الوهاب يقول هذا منهجي، أخذوا من مالك، أخذوا من القرآن والسنة. نعم،
بل أخذوا من أنفسهم ولم يتابعوا أهل العلم المتحققين به فأصيبت مقاتلهم. وهكذا في كل زمن، الحرص على العلم مطلوب، لكن لا يمكن أن تكون حريصا على العلم ومصيبا في تعلمه إلا أن تستضيء بفهم أهل العلم.
طبعا ده كلام غالي يا أخواني. نعم لازم فهم أهل العلم. نعم
لأن العلم في هذه الأمة موروث، ليس علما مستأنفا مبتدأ.
تمام.
في كل زمن يبتدئ الناس فيه.
طب حتى مسائل الاجتهاد، طب مسائل النوازل، صورة النازلة مستحدثة لكن الجواب في النازلة قديم، لأن أجيب فيها بقواعد أهل العلم، فألحق النازلة بنظائرها التي حكم فيها العلماء. يبقى المسائل المحدثة، مسائل في الطب زي التلقيح الصناعي، ما أدري موت الدماغ حكم كذا كذا، مسائل في التجارة في البورصات وكذا، مسائل في السياسة، كل هذه المسائل النوازل كيف نحكم فيها؟ المسألة مستحدثة لكن الحكم عليها بالعلم قديم ليس مستحدثا. تبعتم إخوان؟ يبقى قواعد العلماء في إسقاطها على هذه ليس مستحدثا، فالعلم ليس مبدوءا، العلم يا أخواني إنما هو قديم بقواعدهم، لكن القواعد تسقط على هذا، هذه المسألة المعاصرة. إيه الإشكالية في التلقيح الصناعي؟ إيه الإشكالية في اختيار الجنس؟ قال لك ممكن تختلط أنساب وممكن تختلط، خلاص ابعدوا هذه. طيب ولو ما اختلطت أنساب ولو وثيقة في هذا؟ تمام، بس لازم تكون في رحم المرأة، خلاص ضع ضوابط، يبقى مني رجل مع المرأة أو كذا في أمن وأمان ثم يزرعان في رحم المرأة، ما ينفعش استئجار رحم أخرى، ما ينفعش. طيب اختيار الجنس ايه الاشكالية فيه؟ لا ده يا شيخ ده تحدي لإرادة الله وقدرة الله، يعني ذكر يبقى أنثى، لا يمكن يكون ذكر يبقى أنثى، مستحيل، ولا أنثى تبقى ذكر، مستحيل. يا شيخ ده عايز ولد ذكر بيروح يقول الأطباء عايز ولد ذكر، طب وبعدين الأطباء بيقول عايز ولد ذكر منين؟ أولا قل له اطلب من الله ما هو من الأطباء، لكن بيحصل عملية من باب التداوي عادي جدا، الله خلق فيك حيوانات تحمل صفات الذكور وحيوانات تحمل صفات الأنثى، الله أقدر هؤلاء الآن على أنهم يختاروا هذه ويختاروا هذه ويزرعوا، بس أنت معك في يدك خد كذا انتظر، حب برسيم حب قمح حب ذرة حب كذا، معك كم حب؟ معي كثيرة. طب ازرع أرز أهو وطالع، ده تحدي لقدرة الله. حبة الأرز منين؟ من الله. وانت زرعتها في أرض مين؟ أرض الله. ومن اللي أخرج؟ الله. بس ولهذا قد يزرع الواحد وما يخرج ذكر ولا أنثى. إيه الإشكالية إذن؟ هي عملية بسيطة خالص، هي حبة أرز وحبة ذرة في إيدك وزرعت واحد وخرجتنا كلها من الله، الحبة من الله والأرض من الله واللي بيموت هو الله إلى غير ذلك. نعم
لأن العلم في هذه الأمة موروث، ليس علما مستأنفا مبتدأ في كل زمن يبتدئ الناس منه ويستأنفون علما جديدا لم يكن معروفا في من قبلهم، بل علمنا في هذه الأمة موروث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
طيب نقف عند هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر.